بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال البحث في علامية الاضطراد، وقلنا أنه لا بد من تنقيح ما هو المراد من الاضطراد، وقد تقدم في الأبحاث السابقة معنيان لذلك، وهما اضطراد التبادر واضطراد الاستعمال. وقد ذكرنا في اضطراد الاستعمال، وهو ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه في شرح معنى الاضطراد، أنه الاضطراد إما بلحاظ صحة الاستعمال، وإما بلحاظ انفهام المعنى في موارد الاستعمال. فإن قصدتم الأول وهو اضطراد الاستعمال بحيث تشيرون إلى أصل صحة الاستعمال بغض النظر عن الانفهام، فقلنا بالأمس أن صحة الاستعمال المجازي لا تتوقف على القرينة. وأما إذا تقصدون اضطراد الاستعمال مع الانفهام، مع انفهام المعنى المستعمل فيه، فهذا يرجع إلى علامية التبادر. السيد الشهيد رحمة الله عليه حاول أن يعمق كلام السيد الخوئي في اضطراد الاستعمال، فهو تعميق لما أفاده السيد الخوئي، وذلك بأن يقال أننا نسلم أن صحة الاستعمال المجازي لا تتوقف على القرينة، ولكن مع ذلك يمكننا تقريب اضطراد الاستعمال كعلامة على المعنى الحقيقي، وذلك لأنه إذا اضطرد استعمال اللفظ، فإما أن تكون جميع هذه الاستعمالات حقيقية، وإما أن تكون الاستعمالات مجازية. فحينئذ نقول المفروض أن كل ما يحتمل أنه قرين على المجاز أزلناه في الاستعمالات كما بينا بالأمس، فحينئذ صحة جميع هذه الاستعمالات عليكم السلام ورحمة الله مع فرض عدم القرينة، وإن كان ثبوتاً يحتمل أن تكون استعمال مجازي بدون قرينة أو استعمال حقيقي، ثبوتاً ممكن لأنه يصح المجاز بلا قرينة، ولكنه هناك معين لكون الاستعمالات حقيقية إثباتاً، وإن كان ثبوتاً يمكن أن يقال أنه استعمال مجازي بدون قرينة وهو صحيح كما ذكرنا بالأمس على مبنى، ويمكن أن يكون استعمال حقيقي، ولكن هناك نكتة إثباتية تعين أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي، وهذه النكتة أنه وإن صح الاستعمال المجازي بدون قرينة، ولكنه كثرة الاستعمالات ليست ظاهرة معهودة ومعروفة، أننا نستعمل استعمالات كثيرة بدون قرينة وكلها تصح مجازا، فإنها ظاهرة غير معهودة وغير مألوفة، ومما لا قبيل لها مما يوجب حصول العلم لنا أو الإطمئنان بأن جميع هذه الاستعمالات استعمالات حقيقية وليست استعمالات مجازية. إذ كيف تصح هذه الاستعمالات الكثيرة مجازا بدون قرينة؟ فهذه ظاهرة صحت مرة أما كثيرا ما، هذه ظاهرة غير مألوفة، فتكون هذه نكتة إثباتية على تعيين أن هذه الاستعمالات استعمالات حقيقية. إذن اضطراد الاستعمال من دون قرينة، نعم، كاشف على أن الاستعمال حقيقي لعدم شيوع مثل هذا السنخ من الاستعمالات، وهي استعمالات مجازية بدون قرينة. فحمل جميع تلك الاستعمالات الكثيرة على المجاز بل بعيد غايته، فإنه ظاهرة وليس اتجاه، بتعبير اتجاه نوعي، ليس هذه ظاهرة نوعية عند العرف، عند عرف المتكلم، مما يوجب العلم أو الإطمئنان بأن هذا أن هذه الاستعمالات استعمالات حقيقية. وهذا لا يرجع إلى التبادل. كما نبهنا بالأمس ذكرنا أن الكلام إن كان عن صحة الاستعمال بغض النظر عن انفهام المعنى من اللفظ، فهذا لا يرجع إلى التبادر، لأن التبادر قوامه سباق معنى من سماع الله، ونركز على نكتة أن هناك معنى واحد فارد ينسبق إلى الذهن عند سماع اللفظ ولو في التراكيب المتعددة. أما هنا العلامية مركزها صحة الاستعمال لا انفهام المعنى. ومن هنا يتضح أن صحة الاستعمالات اضطرادها علامة على الحقيقة، إما بنكتة السيد الخوئي وهي كبرى أن الاستعمال المجازي صحته تتوقف على القرينة، وإما بنكتة السيد الشهيد وهو أنه ليس الظاهرة نوعية واتجاه مألوف. فمن خلال هذا المطلب يتبين أن اضطراد الاستعمال علامة على الحقيقة، بل قال سيدنا الخوئي كما نقلنا بالأمس أن العمدة في طرق تحصيل المعنى الحقيقي هي اضطراد الاستعمال وليس هو التبادل. هذا تمام الكلام في المعنى الثاني وتعميقه، إلا جعله هو السيد معنى ثالث، تعميق جعله ولا هو معنى ثالث، هذا يرجع إلى المعنى الثاني مع نكتة زائدة. المعنى الأخير للاضطراد، ما معنى الاضطراد شيخ مرتضى؟ ما معنى الاضطراد؟ بحثنا في ما معنى الاضطراد. المعنى الثالث وهو ما حمل عليه عبارة الكتاب وأشار له المشكيني أيضا في حاشيته على المطلب صفحة 134، وهو الشيوع في التطبيق. مرجع الاضطراد إلى الشيوع في التطبيق وتقريب ذلك. إذا فتشنا وتأملنا في الفرق بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فنرى أن هناك ظاهرة ما في المعنى الحقيقي لا توجد في المعاني المجازية. من هذه النكتة والظاهرة انطلقنا إلى علامية الاضطراب. دققي ياي، هناك نكتة موجودة في الاستعمالات وفي الإطلاقات الحقيقية وفي المعنى الحقيقي ما موجودة في المعنى المجازي. ما هي هذه الظاهرة؟ أنه في المعنى الحقيقي إطلاق اللفظ وإرادة المعنى لا يحتاج إلى لحاظ مناسبة وعلاقة، لأنه هو المعنى الحقيقي، هو طرف العلقة الوضعية، فلا نحتاج في المعاني الحقيقية أن نلاحظ مناسبة ونلاحظ ملابسة، إذ يكفينا العلقة الوضعية. وأما في الاستعمال اللاط في غير ما وضع له لا بد من لحاظ علاقة ومناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، المعنى غير الحقيقي، فالذي يخضع بل في الاستعمالات المجازية نظام العلاقات. فإذا جئنا مثلا إلى علاقة المشابهة، فهنا نلاحظ أن العلاقات في باب المجاز ليست مضطردة ولا يصح تطبيقها باختلاف الموارد. ونضرب لكم مثال، وهو مثال المشابهة، وهو من أبرز أمثلة المناسبات. إطلاق لفظ الأسد على الرجل الشجاع، ما هي المناسبة؟ المناسبة هي المشابهة. فهنا إذا رضعنا يدنا على علاقة المشابهة نرى أن المشابهة غير مضطردة في التطبيق. فهل يصح لنا أن نقول أنه يصح إطلاق لفظ الأسد على مطلق ما فيه الشجاعة والقوة، فيقال عن أن مثلا النحلة أنها شجاعة، فيها خصوصية الشجاعة والإقدام والقوة، فهل يصح لنا أن نقول طار الأسد ونقصد طارة النحلة بعلاقة المشابهة وهي الشجاعة؟ لا يصح ذلك. أو رأينا حيوانا قطة قربة، واضح قطة بالزونة بتعبير اللبناني وبتعبير القربة وبتعبير بعض التعقطة وسنورة، كل التعبيرات. إذن لو رأينا أن هناك قطة سنورة قربة مقدامة شجاعة تفترس شنو الحيوانات، فهل يقال أن عندي أسد وأنت تقصد القطة من باب علاقة المشابهة؟ إذن خصوصية المشابهة وهي الشجاعة لا تصحح تطبيق اللفظ لكل بل ما هو واجد لهذه الخصوصية وهي الشجاعة. بالتفتين إن شاء الله. إذن نلاحظ أن العلاقة المصححة للإطلاق اللفظ على غير معنى وهي المشابهة ليست من العلائق التي تصحح شيوع التطبيق على كل من كان موجودا فيه هذه الخصوصية وهي الشجرة. هذا من جهة. وأيضا من جهة أخرى، إذا رأينا شخصا له مشابهة مع الأسد من جهة أن شعره كثير. الأسد شعره كثير لولا، فنقول نطلق لفظ الأسد على الرجل من باب أن شعره كثير، فهل هذا مقبول؟ مع أن عنصر علاقة المشابهة موجود أو موجود؟ موجود. فالمشابهة بين الرجل والأسد من جهة كثرة الشعر، هذه العلاقة منحفظة، ولكنه لا يصح، ولا يصح لنا أن نطلق على من هو كثير الشعر أنه أسد، أو الذي له رائحة في فمه نطلق عليه أسد، من باب أنه هناك مشابهة بين رائحة فم الأسد الأبخر مع شنو؟ مع هذا الشخص. لا يصح. فنستكشف ظاهرة، هذا منطلق البحث، أنه في العلاقات التي تحكم اللفظ مع غير معناه الحقيقي لا يصح شياع التطبيق لكل من كان واجدا للعلقاء كأصل المشابهة أو المشابهة في الحصة كالشجاعة. ومن هنا نستطيع ببركة هذه النكتة أن نحصل على علامة تميز لنا المعنى الحقيقي عن المعنى الغير الحقيقي، وهي شيوع استعمال اللفظ على أفراده في مقام التطبيق، شيوع التطبيق. فمثلا إذا أتيت إلى لفظ الأسد وأطلقته على هذا من جهة الحيوانية المفترسة، أطلقت لفظ الأسد على هذا من جهة الحيوانية المفترسة من حيث أنه حيوان مفترس، وأطلقته على الثاني من حيث أنه حيوان مفترس، وهكذا. فشيوع التطبيق وهو إطلاق اللفظ على المصادر من حيثية معينة يكشف لنا على أن المعنى معنى حقيقي. وأما إطلاق اللفظ على حيثية ما من جهة وجودها في مصادقها بنحو لا يصح لنا التطبيق، يكشف على أن هذا المعنى معنى غير حقيقي. فلفظ الأسد نطلقه على مصادق متعددة بلحاظ حيثية الحيوانية شنو مفترس، أو لفظ العالم نريد أن نبحث العالم ما هو الموضوع له اللفظ، رأينا فلان فيه مبدأ العلم فقلنا عالم، فلان فيه أطلقنا العالم على هذا الفرد الآخر من حيث مبدأ العلم، فصح لنا اضطراد التطبيق، فنكتشف على أن هذا المعنى معنى حقيقي. إذن هذا هو ما يسمى بالاضطراد في التطبيق. فذهب جمع كصاحب الفصول كصاحب القوانين المحقق القمي أن اضطراد التطبيق علامة على الحقيقة. واضح إن شاء الله. الشيخ الآخوند المحقق الآخوند لا يقبل بهذا الكلام، فلا يرى أن اضطراد التطبيق علامة على الحقيقة، وذلك لأننا تارة نتكلم عن نوع العلاقة كالمشابهة كالحال والمحال نوع العلاقة، وتارة نتكلم عن شخص العلاقة مع خصوصياتها. ملتفتي المطلع. فمثلا إذا لاحظنا إطلاق لفظ الأسد على هذا الرجل ولاحظنا نوع العلاقة وهي المشابهة أو كلي الشجاعة. لاحظنا العلاقة بين القرية وأهل القرية بلحاظ الحال والمحال، نلاحظ نوع العلائق. وتارة نلحظ شخص هذه العلاقة وهي الرجل الشجاع بما لها من خصوصيات، حيثية الرجولية، الشجاعة في الرجولية يا شيخنا. فإذا كنا نلاحظ نوع العلاقة فكلامكم صحيح كما بينا نوع العلاقة وهي المشابهة، لا تصحح اضطراد التطبيق. فإذا صح إطلاق لفظ الأسد على هذا لمشابهته للأسد في الشجاعة، نفس عنصر المشابهة، لا يوجب اضطراد استعمال اللفظ في كل ما هو مشابه للأسد، ولو من جهة رائحة الفم أو من جهة شنو أو من جهة الشعر أو إطلاق نعم على الشجاع غير الرجل كالعصفور أو النحلة أو ما شاكل ذلك. نعم كلامكم صحيح. فاضطراد التطبيق لا يتحقق بلحاظ نوع العلاقة، كذلك علاقة الجزء والكل لا يصح لنا أن نطلق. إذا قلنا أعتق رقبه فأطلقنا على زيد أنه رقبة بلحاظ علاقة الجزء والكل، علاقة الجزء والكل غير مضطردة. فهل تقول نامت الرقبة؟ ها شيخنا شيخ أحمد تقول نامت الرقبة؟ لا تقول أتتني الرقبة وأكرمت الرقبة، صحيح؟ فهنا بلحاظ نوع العلاقة لا يضطرد، وكذلك علاقة الحال والمحال. لا يصح أن يقال بعلاقة الحال والمحل أن الأمير هو عبارة عن الحصان لأنه حال فوق الحصان لعلاقة الحال والمحل. فهذا كلام شنو شيخنا؟ صحيح. اضطراد التطبيق يكشف على أنه ليس هذا مجاز من حيث نوع العلاقة. كلام صحيح. ولكن إذا لاحظنا شخص العلاقة المصححة وهو أننا أطلقنا لفظ الأسد على هذا الرجل من جهة المشابهة في الرجولية الشجاعة، هذه الخصوصيات أنه رجل شجاع، فهذا حيث أنه رجل شجاع صح إطلاق لفظ الأسد، وهنا يحصل اضطراد في التطبيق. كل رجل يكون شجاعا يصح أن يقال في حقه أنه أسد، فيضطرد تطبيق عنوان الأسد على جميع المصاغيق الواجدة لهذه الخصوصية وهي المشابهة الخاصة وهي الرجولية مع الشجاعة. فاضطراد التطبيق لا ينفعنا إلا في أنه ليس مجازا بلحاظ نوع العلاقة، ولكن يبقى إشكال بلحاظ شخص العلاقة. وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. إذا صح إطلاق لفظ الأسد على هذا من جهة حيثية أنه رجل شجاع صح إطلاقه على جميع الموارد من حيث أنه رجل شجاع، فإنه النكتة واحدة وحكم الأمثال واحد. فإذا اضطراد التطبيق لازم أعم من كون هذا حقيقة أو شخص علاقة مصححة، وإن كان ينفي نوع العلائق كما بينا. ومن هنا اضطراد التطبيق يا سيدنا ليس علامة على الحقيقة، لأنه لا ينفي خصوصية العلاقة المصححة للاستعمال. فما ذكره صاحب الفصول والقوانين غير تام. هذا هو المطلب الأول في المقام. المطلب الثاني، صاحب الفصول التفت إلى هذا الإشكال، وهو أن اضطراد التطبيق يتحقق أيضا في المجاز في الرجل الشجاع إذا لاحظنا خصوص العلاقة الخاصة بما لها من الخصوصيات. وحاول أن يدفع هذا الإشكال فقال: علامة الحقيقة الاضطراد على وجه الحقيقة، أو الاضطراد من غير تأويل، لأن الاضطرار على قسمين صار: اضطرار على وجه الحقيقة واضطرار على وجه غير الحقيقة. واضح شيخنا؟ اضطراد على وجه الحقيقة واضطراد على وجه غير الحقيقة، اضطراد من غير تأويل واضطراد مع التأويل، يعني مع المجاز والعناية. فلكي نخرج إحدى الحصتين نقيد، مو صعبة هي خوب، فنقول الاضطراد على وجه الحقيقة، الاضطراد من غير تأويل. فما هو العلامة؟ هو الاضطراد من غير تأويل، الاضطراد على وجه الحقيقة، حتى نخرج إحدى الحصتين وتبقى الحصة. فهو ملتفت إلى اللازم الأعم. ولكنه ما أفاده صاحب الفصول في المقام لا يناسب صاحب الفصول. استني يقول ما صار صاحب فصول في هذا المطلب، ما صار صاحب الفصول. كنا نشكل عليه في بعض المطالب، أقول السيد الخوي يقول ذا، يقول ما صار سيد الخوي في هذا المطلب، في هذا المطلب مو سيد الخوي، في هذا المطلب مو سيد الخوي. إذا يعجبكم المطلب قلتوا يصير خوي، إذا ما يعجبكم قلتوا مصير خوي، شنو نسوي؟ فهذا ما يناسب صاحب الفصول. لماذا؟ لوضوح إشكال الدور. فإن علامية الاضطراد على الحقيقة تتوقف على إحراز أنه على وجه حقيقة. لا بد أن تحرز أن الاضطرار على وجه الحقيقة حتى يكون الاضطرار علامة على الحقيقة. فالعلم بالحقيقة والرقيقة، العلم بأن المعنى حقيقي يتوقف على إثبات أنه اضطراد على وجه الحقيقة، يتوقف على شيئين: اضطراد وعلى وجه الحقيقة. فصار العلم بالحقيقة يتوقف على إثبات أنه على وجه الحقيقة. فإذا ثبت أنه على الحقيقة فما هي فائدة الاضطراد حينئذ بالإضافة إلى إشكال الدور؟ وهو توقف العلم بالحقيقة على إثبات أنه على وجه الحقيقة. ما هي الفائدة المترقبة من الاضطراد إذا فرغنا في رتبة سابقة على أنه على وجه ولا يندفع إشكال الدور بالآية التي مرت علينا سابقا: المتوقف عليه غير المتوقف عليه. هذه الآية اللي كررناها في التبادر وكررناها في صحة الحق، هذه الآية وكل مكان تجيبها وتحفظها وتجيبها ما يصير، ما تنفع في هذا المقام. لأننا ذكرنا في دفع إشكال الدور في التبادر وفي صحة الحمل الأولي بالتفريق بين العلم الارتكازي والعلم التفصيلي، وأما هنا لا علاقة للمطلب بالعلم التفصيلي والعلم الإجمالي، بل أنه الاضطراد الذي يراد أن يستعلم به كون المعنى حقيقي يتوقف على أنه أن يكون الاضطراد ليس اضطراد بتأويل، ليس اضطراد بدون حقيقة، بل لا بد أن يكون اضطراد مع الحقيقة، فصار العلم بالحقيقة يتوقف على إحراز الحقيقة، فلا ينفع الجواب المتكرر الذي ذكرناه فيما سبق، لأنه إذا علمنا بأنه الاضطراد والاستعمال، يعني استعمال على مقام التطبيق على نحو الحقيقة، لا يبقى مجال لاستعمال، لا يبقى مجال لعلامية الاضطراد. ومن هنا ما ذكره صاحب الفصول غير تام. بعضهم دافع عن صاحب الفصول، قال لا، ما ذكر سابقا يأتي في المقام، فإننا نتكلم عن اضطراد التطبيق لللفظ بما له من معنى ارتكازي على مصادقه. نفس المطلب السابق، الشخص من حيث أنه من أبناء العرف، من أبناء اللغة، يرى رحمك الله أن اللفظ هو معنى ارتكازي، ولكن لا يعرف ما هو المعنى الارتكازي بالتفصيل. فإذا صح له أن يطبق ويطلق اللفظ بما له من معنى ارتكازي على المصادر من حيث هذه الحيثية الحيوانية الافتراسية، مبدأ العلم كما بينا، فنستكشف من شيوع التطبيق أن المعنى الحقيقي لللفظ هو هذه الحيثية التي شاء تطبيقها على مصادقها، فحينئذ يكون العلم بالوضع التفصيلي يتوقف أن يكون الاضطراد على وجه الحقيقة، أي على وجه كون الاستعمال لللفظ بما له من معنى ارتكازي لا نشعر فيه بالمجازية، حيث إنه لا نرى أن هناك تأويل في المقام، فاللفظ بما له من معنى ارتكازي شاء تطبيقه على هذه الحيثية، فنستكشف تفصيلا أن ذاك المعنى الارتكازي المراد منه هو هذه الحيثية، كالحيوانية الافتراسية، كالحيوان المفترس، أو من تلبس بمبدأ العلم. إذن الاضطراد الذي هو علامة على الحقيقة يتوقف على أن اللفظ بما له من معنى ارتكازي يصح تطبيقه من غير تأويل، هذا من غير تأويل إجمالا لا تفصيلا. ما اتضح كلامي أو لا؟ فعندنا اضطراد لللفظ على المصادر من حيث من غير تأويل إجمالا لا تفصيلا، فصار العلم التفصيلي يتوقف على أن يكون الاضطراد على نحو الحقيقة بما له من معنى إجمالي على نحو عدم التأويل بما له من معنى ارتكازي، لا على نحو الحقيقة بما له من معنى تفصيلي. فهل هذا كافي في دفع إشكال الدور يا شيخنا؟ أو أن إشكال الدور مستحكم كما يراه الآخند في المقام؟ شنو تقولون؟ تأملوا في المطلب، الآخند يصر على إشكال الدور هنا، يقول لأن عبر على وجه الحقيقة فصارت الحقيقة تتوقف على الحقيقة. فجاء بعضهم قال أن هذا الإشكال ناشئ من تعبير صاحب الفوسقار على وجهه، يقصد على وجه الحقيقة، يعني يقصد على وجه الحقيقة ارتكازا، كونه حقيقة ارتكازا من غير تأويل إجمالا وارتكازا، وببركة ذلك نستكشف حينئذ أنه بالاضطراد الحقيقة تفصيلا، فالموقوف عليه الاضطراد غير الموقوف الاضطراد عليه. هل هذه التحيل كافي أو غير كافي؟ تتأملوا في المطلب. هو بحسب التأمل هذا غير كافي، أنا حسب تأملي غير كافي هذا، وأنت الصحيح ما ذكره الآخ في الكتاب، وأكتب تأملوا في هذه النقطة. هذا تمام الكلام في الاضطراد. إذن شنو النتيجة؟ أن الاضطراد هل هو علامة ليس بعلامة؟ ليس بعلامة على تشخيص الواضع، ليس علامة على المعنى الحقيقي بالمعنى الذي ونبحثه الآن، الاضطراد في التطبيق. قال ثم إنه قد ذكر الاضطراد وعدمه على، قلنا احنا في بحثين، الاضطراد وعدم الاضطراد. الاضطرار على رأي الآخون ليس علامة على الحقيقة. بحث آخر عندهم عدم الاضطرار هل علامة على المجاز أو ليس علامة على المجاز؟ هذا ما بحث الآخون في الكتاب، ما بحث في الكتب التفصيلية، لأنه عندنا أو جملة أمس أربعة أقوال في الاضطرار وعدم الاضطرار، فالآخذ هنا ركز على علامية الاضطراد، إذا عدم الاضطراد هل علامة على المجاز أو لازم أعمى؟ بحث هذه المسألة. قال ثم إنه قد ذكر الاضطراد وعدمه علامة للحقيقة والمجاز، قلنا الأولى هذا ذكروا هكذا، قلنا فرق بين البحث عن المجاز والحقيقة والبحث عن المعنى الحقيقي وغير المعنى الحقيقي. تارة نتكلم عن رتبة الاستعمال، تارة نتكلم عن المعنى الموضوع له ألا أفضل. ولعله بملاحظة كلامهم يتم بملاحظة نوع العلائق المذكورة المشابهة الحال والمحال. إذا لاحظنا نوع العلائق كلامهم صحيح، فإن الاضطراد يكشف على أنه ليس الملحوظ نوع علاقة عام، لأن خصوصية نوع العلاقة عدم الاضطراد كما مثلنا بالحال والمحال والجزء والكل والمشابهة. ولعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات حيث لا يضطرد صحة استحمال اللفظ معها، وإلا فبملاحظة خصوصي رجل الرجل الشجاع، حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز، إذا جاز مرة جاز في غير الأفراد كلها. إذا جاز في فرد أننا نطلق عليه أسد لأنه رجل شجاع، يطلق الأسد على كل من هو رجل شجاع. وإلا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال، فالمجاز مضطرد كالحقيقة. وزيادة قيد من غير تأويل، هذا كلام صاحب الفصول أو على، وبينا ليش صاحب الفصول ذكر هذا حتى يخرج لنا حصة، أو على وجه الحقيقة وإن كان موجبا لاختصاص الاضطراد كذلك بالحقيقة. وشان كذلك اختصاص الاضطراد كذلك، يعني كغيره من العلامات بالحقيقة كالحمل الأولي كالتبادر، فيختص التبادر بالحقيقة، اختص الحمل الأولي بالحقيقة، والاضطرار كذلك سيختص بالحقيقة. إلا أنه حينئذ لا يكون علامة للحقيقة لا على وجه، لأن الحقيقة تتوقف على الحقيقة، الحقيقة تتوقف على الاضطراد على وجه الحقيقة، فالحقيقة تتوقف على الحقيقة. فإذا ثبتت الإشكال الأول والثاني، إذا ثبتت الحقيقة فما هي فائدة الاضطراد؟ لكي تتمسك بعلامية الاضطراد لابد أن تثبت الحقيقة في رتبة سابقة، فإذا ثبتت الحقيقة في رتبة سابقة ما هي الحاجة إلى الاضطراد؟ قال: ولا يتأتى التفصي عن الدور بما ذكر في التبادر ها هنا، لا يتأتى ها هنا في الاضطرار ضرورة أنه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاضطرار أو بغيره. واضح إن شاء الله. هذا التعبير مو إشكال دور، هذا إشكال اللغوية تحصيل حاصل. تفتين ضرورة أنه، أنت تحلل الدور تقول ضرورة أنه سيتوقف الحقيقة على الحقيقة. عندك إشكال ثاني وهو غير إشكال دفع الدور، أنه يلزم لغوية العلامة لأنه علمنا بالحقيقة في رتبة سابقة فلا يبقى مجال لاستعلام الحقيقة بالاضطرار لأنه تحصيل حاصل. فهذا التعليل لا يتناسب مع المعلل وهو عدم تأتي التفصي عن الدور، وإنما هذا إشكال آخر غير الدور، وهو أنه يلزم تحصيل الحاصل وإلغاء علامية الاضطرار. يعني هذا القيد يلزم إلغاء به علامية الاضطراد. ذكرت قيدا في علامية الاضطراد يلزم من وجوده عدم علامية الاضطراد. واضح شيخ أحمد إن شاء الله. هذا تمام الكلام في هذا البحث، البحث الجديد، وهو تعارض الأحوال. في هذا البحث يتعرض الماتن إلى بحث مشهور ومعروف قبل المصنف، وقد بحثه قبل المصنف المحقق المدقق صاحب هداية المسترشدين الشيخ محمد تقي الإصفهاني، وبحثه بحثا موسعا جدا وهو بحث تعارض الأحوال. فإذا تفتح كتاب هداية المسترشدين في هذا البحث، بحث طويل لعله أزيد من 30 صفحة، بحث تعارض الأحوال. ولكن الآخوند اختصر هذا البحث اختصارا شديدا، بل لم يذكر مطلبا أصلا إلا فقط عنوان البحث والديباجة، ما دخل في البحث وتفصيلاته وتدقيقاته، واكتفى بقوله أنه وأما فالأصوليون وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها إلا أنها استحسانية لا اعتبار بها. هذا المقدار جاب الفتوى مالت الأصولية اللي مبنى أن كل ما ذكروا، وش ذكروا ما ندري إحنا، كل الذي ذكروا يقول على مبنى أنه استحسان ولا حجية له، خلاص ألغل البحث. وإلا هذا البحث في كلمات قبل المصنف بحث طويل الذيل وفيه نكات ونقض وإبرام، والكلام في هذا البحث يقع في عدة نقاط لكي يتضح. النقطة الأولى، ذكر المصنف أن اللفظ له أحوال 5، يعني هناك حيثيات ومحمولات وأوصاف وأحكام لللفظ 5، وهي التجوز والاشتراك والتخصيص والنقل والإضمار. ما معنى أولا حال في هذا البحث إذ لم يذكر الحقيقة، مع أن من أوضح مصادق الأحوال شنو؟ الحقيقة، أن اللفظ حقيقي، ولم يذكرها هنا الحقيقة. ما نقول الرقيقة، الرقيقة في باب الحمد الفلسفة، نقول حقيقة. ما ذكر الحقيقة مع أنه من أوضح أحوال اللفظ أن يقال اللفظ حقيقة في هذا المعنى أوضح من كون اللفظ مجاز في المعنى، أو أن اللفظ مثلا مشترك لفظي، أو أن اللفظ كذا فيه تخصيص. وهذا يستدعي أنه شنو قصدهم بالأحوال حتى نعرف لماذا لم يذكر الحقيقة. وفي مقام الجواب نقول مرادهم من الأحوال الحالات الطارئة على اللفظ غير الحالة الأصلية. دقق معي في هذا الكلام يدفع إشكاله. فعندنا لفظ وضع لمعنى، أول ما يشم اللفظ رائحة الواضع يسمى هذا بالحالة الأصلية، وهذا ما يطلق على أحوال في هذا البحث، يقصدون من الأحوال الحالات الثانوية التي تطرح على اللفظ، حالة ثانوية غير أصل وضع اللفظ للمعنى بالوضع الأول. فإذا نقل هذا اللفظ من هذا المعنى إلى معنى آخر صار حال طارئ على اللفظ وهو النقل، وإن كان المعنى حقيقي لكن هذا المعنى الحقيقي ثاني لأول ثاني، فيسمى حالة طارئة. فالحالة النقل، اللفظ وضع للمعنى، جئنا إلى هذا اللفظ طرأ عليه التجوز، هذا اللفظ وضع لمعنى معين ثم بعد ذلك طرأ عليه التخصيص، فالتخصيص طارئ على اللفظ. هذا اللفظ وضع لمعنى في مقام الاستعمال، أتينا باللفظ مع الإضمار، تحقق عنوان الإضمار لللفظ. هذه كل حالات شنو؟ ثانوية غير أصل وضع اللفظ للمعنى، ولهذا الحقيقة لا تعتبر من أحوال اللفظ بهذا الاصطلاح. وذكر في المقام حالات خمسة لللفظ، وغرضنا في هذا البحث كله قبل ما ندخل في التفاصيل حتى تعرف الصورة، غرضنا الجواب عن سؤالين، غرضنا الجواب عن سؤالين. السؤال الأول: إذا دار الأمر بين الحقيقة وأحد الأحوال الخمسة، لا نعلم حقيقة لو مجاز ماذا نفعل؟ لا نعلم حقيقة لو إضمار ماذا نعمل؟ لأن هذا الإضمار تجوز في الحذف، إما حقيقة أو بلي نقل، ماذا نفعل؟ فإذا دار الأمر بين الحقيقة وأحد الأمور الخمسة، ما هو المرجح؟ هل نحمله على الحقيقة؟ نحمله على مجاز كلمة؟ نحمله على مجاز الحذف؟ نحمله على أنه هنا ناقل؟ يا إن شاء الله. السؤال الثاني: إذا دار الأمر بين نفس الأحوال، علمنا أنه ما في حقيقة، ليس هنا استعمال مثلا حقيقي، لكن دار الأمر بين الإضمار والتجوز، دار الأمر بين التخصيص والإضمار وغيرها، ما هو الحكم؟ وهذا كثيرا ما يحصل عند مستدل، عند الفقيه يدور الأمر بين الإضمار وبين المجاز، مجاز الحذف ومجاز الكلمة، ماذا نفعل؟ واسأل القرية هل يوجد مجاز حذف إضمار، واسأل أهل القرية، أو أن هناك مجاز في الكلمة استعمل لفظ القرية وأريد منه أهلها بعلاقة الحلولية. فدار الأمر بين الإضمار وبين شنو؟ التجوز. هذا البحث هو الذي بحث سماه تعارض الحقيقة مع الأحوال وتعارض نفس الأحوال. فالتعبير عنه هنا بتعارض الأحوال لا يكشف، لا التعبير خب من التعنوان من المحقق هنا، التعارض ها هنا لا يكشف علم عنوان، لأن البحث ليس فقط في تعارض الأحوال، بل تعارض أيضا الحقيقة مع الأحوال. تارة يكون طرف التعارض ثنائي، تارة ثلاثي، الحقيقة مع شيئين، تارة الحقيقة مع خمسة أشياء. المهم طرفون، ولهذا بحثوا مفصلا وجابوا الصور في بحث التفصيل كهداية المسترشدين. نحن نتعرض إلى الأحوال الخمسة معناها، وما هو الحكم إذا دار الحقيقة مع هذه الأحوال، ثم نبحث عن الأحوال بما يتناسب المقام. ومن أفضل من بحث هذا المطلب وفرزه من المتأخرين السيد الشهيد رحمة الله عليه في البحوث والمباحث، فرز النكات، لأن في تداخل كثير في المطلب. قال لابد أن نبحث تارة في الدلالة التصورية، تارة في الدلالة الاستعمالية، تارة في الدلالة الجدية، الدوران تارة بلحاظ الأول، وكله له نكاته. فأعطى المطلب أهمية في الباب، خلافا لما فعله الآخر فإنه أعطانا فتواه الأصول أصولية، فتوى الأصول، ونحن لا نقلده في الأصول ولا في الفقه. يأتي البحث إن شاء الله في الأمر الثامن، وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.